بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع، وإلا فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها، بل يوجب بطلانها. كان الكلام وما زال في بيان حكم القسم الأول من تصرفات الصنف الثالث، أعني التصرفات عليكم السلام الصادرة من المالك الأصيل مع التفاته وتوجهه إلى البيع الفضولي. فأفاد قدس سره أن هذا النحو من التصرفات يعد ردا فعليا وفسخا عمليا للبيع الفضولي، وهو ملحق بالرد القولي حكما. ثم استدل قدس سره على ذلك بأدلة ثلاثة. بقي هنا شيء أشير إليه في ثنايا الدليل الثالث، وهو أن الأفعال والتصرفات إذا كانت من قبيل البيع والعتق والوطئ، هذه الأفعال إذا وقعت في مدة الخيار أوجبت فسخ المعاملة الخيارية. فأراد قدس سره الآن بيان الوجه في ذلك، وأنه لماذا هذه الأفعال إذا وقعت في مدة الخيار أوجبت فسخ البيع الخياري. فبين قدس سره الوجه في ذلك، وأنه هناك احتمالان يذكران كوجه أن هذه الأفعال من البيع والعتق والوطئ إذا وقعت في مدة الخيار توجب فسخ المعاملة الخيارية عليكم السلام. الاحتمال الأول أن هذه الأفعال لها جنبة كاشفية عن إرادة الفسخ ودال على قصد الفسخ، بمعنى أن الشخص آنما قبل أن يزاول هذه الأفعال عليكم السلام، قبل أن تصدر منه هذه التصرفات أراد الفسخ وقصد الفسخ ومن ثم أنشأ وأبرز إرادته للفسخ من خلال هذا الفعل والعمل الخارجي المتمثل بالبيع وأخويه. فبهذا الاعتبار أوجبت هذه التصرفات الفسخ. الاحتمال الآخر أن باعتبار أن هذه الأفعال تنافي العقد الأول وتتضارب مع البيع الخياري الأول، وحينئذ فإذا بقي البيع الخياري قائما على حاله لما جازت هذه التصرفات ولما صحت ولما وقعت مؤثرة، إذ لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك ولا وطء إلا في ملك، والجمع بين المتنافيين غير ممكن. فإذا بمجرد أن تصدر هذه الأفعال وتتداول هذه التصرفات فتنفسخ المعاملة الخيارية قهرا ولا تبقى على حالها، إذ لو بقيت المعاملة الخيارية على حالها قائمة لما جازت هذه التصرفات ولما وقعت مؤثرة، والحال أن هذه التصرفات من المالك صحيحة. فإذا وجه أن هذه التصرفات توجب فسخ البيع الخياري إذا وقعت في مدة الخيار منافاتها للعقد الخياري الأول، وهذا هو الاحتمال الآخر في وجه الفسخ. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره رد الاحتمال الثاني ولم يرتضي به، وأفاد قدس سره في مقام رده أي رد الاحتمال الثاني أنه لو كان الحديث عن صرف التنافي وكون هذه التصرفات منافية للعقد الأول، أن الكلام لو كان دائرا مدار محض التنافي والتضارب لكان الأولى تقرير الدليل هكذا، بأن يقال إن العقد الأول قد تقدم رتبة وقد وقع وحدث سابقا وقد أثر في الملكية، بينما هذه الأفعال من البيع من العتق من الوطئ بينما هذه التصرفات وقعت بعد ذلك وجاءت متأخرة، والحال حسب فرضيتكم أنها منافية للبيع الأول، منافية للعقد الأول، فلا بد أن تبطل هي، فلا بد أن تبطل هي، أعني التصرفات، لا أن تكون حاكمة على العقد الأول وتوجب بطلانه. فإذا كان الحديث والكلام عن محض التنافي لأوجبت الحالة بطلان التصرفات لا فسخ البيع الخياري الذي هو العقد الأول. والحال أن الفقهاء حكموا بصحة تلك التصرفات وأنها توجب فسخ البيع الخياري إذا وقعت في مدة الخيار. فمن هنا يعلم أن الحديث ليس عن صرف التنافي، وعليه فالاحتمال الصحيح في بيان الوجه هو الاحتمال الأول. وهذا ما أفاده قدس سره إتماما لتلك النقطة التي أشار إليها في غضون الدليل الثالث من أن هذه التصرفات من البيع والعتق والوطئ أنها إذا وقعت في مدة الخيار أوجبت فسخ المعاملة الخيارية. فتصدى لبيان الوجه في ذلك مبينا أن احتمالين في البين، إلا أن الاحتمال الثاني مردود وغير عملي، فالصحيح في بيان الوجه هو الاحتمال الأول. قال قدس سره: فإن الوجه، هذا هو اللي لما بين هو في الأمس في ثنايا الدليل الثالث، نعيد قراءة الدليل الثالث عندما قال: مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل ومثل كالوطئ والبيع والعتق. بينا احنا في الأمس، قررنا الدليل الثالث من خلال مفهوم الموافقة أو مفهوم الأولوية، لكن الآن يأتي بين الوجه ليش يحصل الفسخ بهذه الأفعال إذا وقعت في مدة الخيار. قال: فإن الوجه في حصول الفسخ بمن بهذه التصرفات من البيع من العتق من الوطئ، قال: هي دلالتها. الاحتمال الأول قلنا الوجه الاحتمال الأول باعتبار أن هذه الأفعال لها جنبة كاشفية، لها جنبة كاشفية عن ماذا؟ عن إرادة الفسخ، وتدل على قصد الفسخ. قال: هي دلالتها على قصد فسخ البيع، وإلا لو لم نعطي هذا الاحتمال وأعطينا الاحتمال الثاني، قال: وإلا فتوقفها، توقف هذه الأفعال والتصرفات على الملك، هذا ما يوجب حصول الفسخ بها، بل يوجب ماذا؟ يوجب لا بطلان نفسها، بل يوجب بطلانها هي. التصرفات لازم تبطل، لا أنها تصير حاكمة على العقد الأول وتوجب بطلان العقد الأول. قال: بل يوجب بطلان نفسها. ليش؟ لعدم حصول الملك. الملك أصلا ما حاصل. يا ملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك. فإذا إذا كان الكلام دائر مدار محض التنافي، لا، بالحالة ينعكس الأمر، التصرفات راح تبطل بينما العقد الأول اللي هو البيع الخياري راح يبقى قائما وصحيحا على حاله، والحال أن الفقهاء حكموا بصحة هذه التصرفات وأنها توجب الفسخ، توجب فسخ البيع الأول. هذا مما يعني أنهم يرون في ذلك أو ناظرون في هذا الحكم إلى الاحتمال الأول عليكم السلام، وهو الاحتمال الصحيح أن هذه الأفعال إلها جنبة كاشفية عن إرادة الفسخ ودال على قصد الفسخ. وكيف كان هذا؟ راح يرجع رحمه الله ويقرر لنا الأولوية الفحوى، لأنه كتقرير للفحوى قررنا في كتقرير احنا قررناه في الدرس الماضي، وإلا كمتن الآن يأتي راح يبين وجه الأولوية ليش فيما نحن فيه في البيع الفضولي بطريق أولى. قال فإذا صلح الفسخ الفعلي، مو احنا أمس قلنا إذا كان الفسخ الفعلي كافيا في البيع الخياري فإذا فيما نحن فيه يكون كافيا بطريق أولى، وبينا وجه الأولوية. هو الآن رحمه الله يبين وجه الأولوية. قال وكيف كان؟ لأنه هاي فقرة فإن الوجه صار فتشي استطرادي، استطرادي بين فحوى الإجماع الدليل هو يريده وبين التقرير ماله. فإذا صلح من يصير فد مطلب استطرادي، لذلك يحتاج إضافة جملة من قبيل وكيف كان أو على أي حالين. قال وكيف كان فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد اللي هو ثابت، يعني البيع الخياري يقصد لرفع أثر العقد الثابت بعد المؤثر فعلا اللي هو البيع الخياري، جايبين وجه الأولوية. يقول بالحال الفسخ الفعلي راح يصلح لذلك الرفع بطريق أولاويا في البيع الفضولي اللي هو من بدايته متزلزل، هو من بدايته متزلزل، إذا لم تأتي الإجازة أصلا ماكو تأثير إلى. قال صلح منه نائب فاعل صلح الفسخ الفعلي، صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث أصل الحدوث اللي هو البيع الفضولي ما نحن فيه، من حيث الحدوث القابل للتأثير، بل صلح لهذا بطريق أولى. هذا تمام الكلام في بيان حكم القسم الأول من تصرفات الصنف الثالث. وأما حكم القسم الثاني من تصرفات الصنف الثالث، أعني التصرفات الصادرة عن المالك في غير حال التفاته وتوجهه إلى البيع الفضولي، فصدرت منه هذه التصرفات غافلا بالمرة عن أن هناك بيعا وعقدا فضوليا قد وقع على ماله، فعرض متاعه للبيع أو باعه ببيع فاسد من شخص ثالث. فسؤال البحث هل أن هذا النحو من التصرفات يعد فسخا وردا فعليا للبيع الفضولي أم لا؟ أفاد قدس سره أن هذا النحو من التصرفات لا يعد ردا فعليا للبيع الفضولي، وليس لازم هذه التصرفات فسخ البيع الفضولي الواقع. وعلل قدس سره ذلك بأن الرد والفسخ الإجازة من الإنشاءات، وقوام الأمور الإنشائية بالقصد، فإن الإنشاءات متقومة بالقصد فارزة، والقصد إلى شيئين فرع الالتفات إليه. شو إنسان يقصد إلى فشي هو مغفول عنه بالمرة؟ هذا ما ممكن. والقصد فرع الالتفات فارزة، وحيث الالتفات فيما نحن فيه حسب الفرض. متخنوين بالقسم الثاني، طلعنا بعد من القسم الأول، بعد ما عنده هنا التفات، ما عنده قصود، ما عنده توجه، غافلا تصرف بهاي التصرفات، ما يدري أصلا أكو شخص فضولي أوقع العقد على ماله. وحيث أن لا التفات فيما نحن فيه، فإذا قصد الرد منتف أيضا. وعندها فلم ينشأ الرد كي يقال بأنه مؤثر أو ليس مؤثرا. فمن أجل ذلك المعاملة الفضولية تبقى قائمة على حالها، ولم يعرض عليها رد. هذا من جانب. ومن جانب آخر، أن المفروض في كلي الصنف الثاني، في كلي الصنف الثالث، أن التصرفات المذكورة غير منافية للإجازة اللاحقة، بل حتى لا تنافي تأثير الإجازة من حين العقد. شنو المفروض هذا؟ وين أنا ذكرنا قلنا بالصنف الثالث ماذا؟ قلنا بي خصوصيا صنف الثالث التصرفات، خصوصية أنها شنو؟ غير ناقلة، غير مخرجة. وخصوصية ثانية شنو كانت؟ أنها ما منافية للإجازة الكاشفة، ما منافية للإجازة اللاحقة وتأثيرها من حين العقد فارزة. وعليه فإذا أجاز المالك الأصيل البيع الفضولي، وقع البيع الفضولي صحيحا ولازما. فإذا هذا النحو من التصرفات، أعني القسم الثاني، لا يعد ردا فعليا وفسخا عمليا للبيع الفضولي. قال قدس سره: وأما الثاني، أي وأما حكم القسم الثاني من التصرفات، من تصرفات الصنف الثالث، قال: وهو ما يقع بين خطين، يبيننا يتذكرنا يذكرنا بالقسم الثاني، وهو من التصرفات ما، يعني التصرف الذي يقع من المالك الأصيل، لكن في حال عدم التفاته، في حال عدم توجهه إلى البيع الفضولي. قال: حكم هذا القسم الثاني فالظاهر عدم تحقق الفسخ به، ولا يعد هذا ردا فعليا للبيع الفضولي. لماذا؟ قلنا علل قدس سره ذلك، والتعليل قلنا بجانبيا. من جانب نبق البيع الفضولي على حالة، ومن جانب آخر نقول الإجازة على رسلها، إذا أجدتي راح شو تسوي للبيع الفضولي؟ تصححه وتجعله لازما، فلا يكون هذا النحو من التصرف ردا فعليا. قال: لعدم الجانب الأول هذا، لعدم دلالة هذا النحو من التصرف على إنشاء الرد. ليش؟ لأن الرد من الإنشاءات، والإنشاءات متقومة قلنا بمن؟ بالقصد، والقصد متفرع على الالتفات، وحيث هنا ماكو التفات، إذا ماكو قصد للرد، إذا ماكو قصد للرد ماكو إنشاء الرد. لم يتم إنشاء الرد، فإذا لم يتم البيع الفضي راح يبقى على حالة. هذا الجانب الأول. ولا الفارزة والمفروض، هذا هو من جانب آخر اللي هم قررناه. زين، مرادنا المفروضنا شنو؟ المفروض في كلية الصنف الثالث أنها شنو؟ أنها لا تكون منافية للإجازة اللاحقة الكاشفة والمؤثرة من حين العقد. قال والمفروض عدم منافاة هذا النحو من التصرف أيضا للإجازة اللاحقة، فإذا لم يكن منافيا خليج المالك الأصيل ويصدر إجازته، عند ذلك يقع البيع الفضولي صحيحا ولازما، فلا يصلح هذا التصرف ردا فعليا. ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضده جواب عن إن قلت مقدر. تعليل المات قدس سره أشكل عليه بإشكال مقدر. حاصله شيخنا الأعظم، عندنا هناك طريقان من خلالهما يمكن أن نرفع اليد عن البيع الفضولي ونحكم بإبطاله. فلحد الآن هو بيّن ويا التعليل أن البيع الفضولي صحيح مع الإجازة اللاحقة، وهذا النحو من التصرف شنو؟ لا يصلح ردا عمليا. مستشكل يقول لا، احنا عندنا طريقة نرفع الإيد عن البيع الفضولي ونحكم ببطلانه. الطريق الأول من خلال قصد الرد وإبطال البيع الفضولي يقوم، يعني من خلال قصد الرد، من خلال قصد رد البيع الفضولي وإبطاله يقوم بإصدارها بإيقاع هذه التصرفات المذكورة في الخارج. وهذا الطريق هو الطريق الذي كنا نتكلم عنه لحد الآن. هذا ما يريد المستشكل، لذا يقول بهذا، هذا جوابي قبل شوية، أنه لعدم دلالة على إنشاء الرد إلى آخره. الطريق الآخر وهو الجديد، الطريق الآخر من خلال إنشاء الضد. مثلا البائع المالك الأصيل بعد البيع الفضولي عرض متاعه للبيع أو باعه ببيع فاسد لشخص آخر ونحوهما من التصرفات، فإن هذه التصرفات مع البيع الفضولي ضدان. وإذا كانا ضدين فلا يمكن أن نقول بأن البيع الفضولي صحيح والمبيع ملك الأصيل، ونقول أيضا بأن المعاملة الثانية للمالك أيضا صحيحة وأن المبيع ملك شخص آخر. يعني ما نقدر نقول هم البيع الصحيح، بيع الفضولي صحيح والمبيع ملك منه، ملك المشتري الأصيل، خلينا نفرض الزيد، وهم نقول المعاملة الثانية اللي قام بها منه المالك الأصيل، اللي قام بها المالك الأصيل، هم نقول هاي صحيحة والمبيع ملك المن لشخص ثالث بقر. فمعناته هذا المتاع الواحد، هذا المملوك الواحد كتاب، خلينا نقول هذا هم هو ملك المن لزيد الأصيل المشتري الأصيل في البيع الفضولي، وهم هو ملك المن لهذا المشتري مال البائع مال المالك الأصيل اللي هو بكر. وحينئذ ما ممكن أن نضدان، لا يمكن أن نقول بأن البيع الفضولي صحيح وأن المبيع ملك الأصيل، وأن المعاملة الثانية للمالك أيضا صحيحة وأن المبيع ملك مالك آخر. وحينئذ لا يلزم، مستشفي شو يقول؟ لا يلزم أن يكون هناك قصد الرد، لا يلزم أن يكون هناك قصد الفسخ والرد كي يقال بأن القصد فرع الالتفات، وحيث لا التفات فيما نحن فيه فإذا قصد الرد منتف أيضا، لا لزوم لكل ذلك، بل يكفي ماذا؟ بل يكفي إنشاء الضد. يعني المالك الأصيل مو إلا يكون عنده قصد للفسخ، المستشكل يقول مو إلا عنده قصد للفسخ، لا مجرد راح ورا البيع الفضولي أنشأ شنو؟ أنشأ فد عمل ضد ذاك العمل، قال يكفي، بل يكفي إنشاء الضد ومن خلاله تنفسخ المعاملة الفضولية قهرا. هذا هو الإشكال المقدر. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن إنشاء الضد غير كاف، وذلك لأن المقدار الذي دل عليه الدليل هو أنه بعد رد البيع الفضولي، بعد رد البيع الفضولي لا يبقى محل للإجازة، لا يبقى محل للإجازة اللاحقة، والرد من العناوين الإنشائية المتقومة بالقصد، ومن دون القصد لا يصدق عنوان الرد. فارزة، وحيث أن لا قصد فيما نحن فيه لأنه متفرع على الالتفات ولا التفات فيما نحن فيه، وحيث أن لا قصد فيما نحن فيه فلم يصدق عنوان الرد، وإذا لم يصدق الرد فما معناه؟ علامة استفهام، معناه أن البيع الفضولي لم يتعرض للرد من قبل المالك الأصيل فيكون باقيا على حاله. وإذا كان البيع الفضولي باقيا على حاله فيبقى محل علما للإجازة اللاحقة. احنا قلنا شو وقت ينتفي محل الإجازة؟ إذا صدق الرد. الآن ما صدق الرد فيبقى محل علما، فيبقى محل للإجازة اللاحقة فارزة. وعليه فإذا جاء المالك الأصيل وأجاز البيع الفضولي وقع البيع الفضولي صحيحا ولازما، وأما مجرد إنشاء الضد فلا يشكل دليلا على بطلان البيع الفضولي، فلا مجرد إنشاء الضد بدون قصد للرد بدون قصد للفسخ، وأما مجرد إنشاء الضد فلا يصلح دليلا على بطلان العقد الفضولي وسقوطه عن قابلية لحوق الإجازة به. وعلى تقدير الشك،
دخل نشوف ضلة هذا بيع فضولي. بعدين سمعنا المالك الأصيل شنو أنشأ فضد بس ما عنده قصد رد ولا عنده, والمستسلم جاي يقرر لنا يقول ما احتاج أنا للقصد, ما كل لزوم للقصد. زين سمعنا المالك الأصيل أنشأ الضد, شكينا هذا بطل عقد الفضولي سقط عن قابلية لحوق الإجازة لو ما سقط. وعلى تقدير الشكي فنستفيد من أصالة بقاء اللزوم وبقاء قابليته للحوق الإجازة, فتحصل أنه لا يكفي مجرد إنشاء الضد. نطبق على العبارة, قال ولا يكفي, هذا الجواب عن ذاك إن قلت المقدر, يقول ولا يكفي مجرد أن أنا أرفع الإيد عن الفعل, يعني عن العقد, مراد من الفعل كما في بعض النسخ العقد الفضولي, أرفع اليد عن العقد الفضولي بمن؟ بمجرد إنشاء ضده بس, ها مع عدم صدق, مع عدم صدق عنوان الرد. يا عنوان الرد وصف الموقوف على القصد, يا قصد المتفرع على الالتفات, هاي والالتفات عطف تفسير القصد بيان للقصد, يا قصد القصد اللي هو متفرع على الالتفات. قال مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود. ثم قال نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا. هذا التنظير لو كنا نحن وظاهره بالمتن حسب السياق, لاحظوا قال ولا يكفي, وش قال وراء ولا يكفي؟ نظيره, نظير إنكار. فلو كنا نحن وظاهر, فلو كنا نحن وظاهر التنظير نقول أن هذا تنظير لعدم الكفاية. هذا السياق يساعد على هذا, لا يكفي نظير, هذا عدم الكفاية نظير هذا المورد, إلا أن مراده قدس سره من التنظير التنظير للكفاية لا لعدم الكفاية, التنظير للكفاية. وكأنه يقول لنا قدس سره إذا أردتم الاطلاع والتعرف على مورد التأثير فيه قائم من دون قصد والتفات, لو أردتم الاطلاع على مورد التأثير فيه ماذا قائم بشنو من دون قصد والتفات, وأنه يكفي ولو من دون يكفي, يكفي فإذا التنظير هو علما لليكفي مو لعدم الكفاية, وأنه يكفي ولو من دون قصد والتفات إذا أردتم التعرف على هكذا مورد فنظيره في باب الطلاق, نظيره في باب الطلاق. قال نظير إنكار الطلاق, كيف في مورد الطلاق؟ شخص طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم بعد مدة وفي أثناء العدة غفل عن المطلب بالمرة ونسي الأمر فأنكر الطلاق, يعني نسى أنه هو مطلق فأنكر الطلاق كليا, فأنكر الطلاق كليا. هنا حكم الفقهاء تبعا للرواية الواردة في هذا المورد حكم الفقهاء بأن هذا الإنكار رجوع منه عن الطلاق، والحال أن هذا الإنسان المنكر، يعني الزوج، والحال أن هذا الإنسان ليس له التفات أفضل إلى الطلاق، حتى شنو؟ حتى يقصد الطلاق، حتى يقصد الرجوع عن الطلاق، والحال أن هذا الإنسان ليس له التفات أصلا إلى الطلاق حتى يقصد الرجوع، ولكن مع ذلك من دون قصد من دون التفات حكموا بأن هذا الإنكار رجوع منه. فهذا فالتأثير واقع، يعني شنو الرجوع وأن هذا الإنكار شنو رجوع، التأثير واقع ولكن من دون شنو، من دون قصد ومن دون التفات. قال نظير إنكار الطلاق الذي إنكار يا إنكار الذي جعل الفقهاء هذا الإنكار رجوعا وحكموا بأن هذا الإنكار رجوع، فالأثر شنو ترتب لما ترتب زين، والحال شنو واو حالية، ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق. التفات ماكو حتى شنو، حتى يقصد الرجوع، حتى يقصد الرجوع مع ذلك حكموا بالرجوع. فالفقهاء حكموا بالرجوع يعني بالأثر، والحال لم يكن شنو التفات، هذا الرجل لم يكن ملتفتا أصلا إلى الطلاق حتى يقصد الرجوع، ولكن مع ذلك حكموا بالرجوع على ما يقتضيه إطلاق كلمات الفقهاء. وفي المورد أيضا رواية تدل على ذلك. نعم لو ثبت، استدراك من قوله لا يكفي، لا يكفي مجرد رفع اليد بإنشاء الضد. استدرك ماذا؟ الاستدراك لعله هو لا يعني ما في نوع من المشكلة. قال نعم لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة، في العقود الجائزة لو ثبت أن التصرفات الصادرة من المالك الأصيل في غير حال التفاته، لو ثبت في العقود الجائزة أن هذه التصرفات كافية في فسخ العقد الجائز. مثل إيش؟ شخص وهب بماله إلى شخص آخر ثم بعد ذلك غفل عن أنه دفع كتابه الكذائي هبة لزيد مثلا، غافلا عن ذلك عرض كتابه هذا للبيع. هاي التصرفات اللي قلنا في غير حال الالتفات، يعني في حال غفلة، أو لا أو باع كتابه الموهوب غفلة، باع ببيع فاسد. فإذا قلنا هناك بأن هذا النحو من التصرف كاف في فسخ العقد الجائز، كاف في فسخ الهبة مثلا، ففيما نحن فيه في البيع الفضولي نقول بكفاية ذلك أيضا بطريق أولى. ووجه الأولوية ما ذكرناه في الدرس الماضي، نفس وجه الأولوية، ذاك عقد جائز مع ذلك شنو، إذا قلنا بكفاية هذا التصرف في فسخه فالبيع الفضولي اللي هو من أساسه متزلزل راح يكفي هذا في الفسخ فسخه هذا عن هذا التصرف. يا تصرف التصرف اللي يصدر من المالك في غير حال التفاته. فالتصرفات الصادرة من المالك في غير حال الالتفات إذا كانت كافية في فسخ العقد الجائز فتكون كافية في فسخ البيع الفضولي بطريق أولى. قال لو ثبت كفاية ذلك التصرف الصادر في غير حال التفات إذا ثبت كفاية في العقود الجائزة كفى هنا في البيع الفضولي بطريق أولى. كما عرفت وجه الأولوية كما عرفت يشير إلى وجه الأولوية. شي يقول بعدين الشيخ رحمه الله لكن استدراك على الاستدراك. يقول لكن من سوء الحظ أنه في العقود الجائزة لم يكفي هذا الأمر. لم يقل أحد من الفقهاء بكفاية ذلك التصرف في فسخ العقد الجائز. قال لكن لم يثبت ذلك هناك. أي وين هناك؟ في العقود الجائزة. لم يثبت هذا المطلب في العقود الجائزة حتى يتسنى لنا أن ننقح قياس الأولوية. وين؟ في بحثنا البيع الفضولي. زين. فماذا شيخنا الأعظم آخر شيء؟ قال فالمسألة يا مسألة مسألة تأثير التصرفات المذكورة هاي ما قضية عرض المتاع للبيع بيع ببيع فاسد. مسألة تأثير التصرفات المذكورة في فسخ البيع الفضولي الصادرة صفة للتصرفات الصادرة في غير حال الالتفات شبيها شيخنا أعظم هاي المسألة عندكم. قال فالمسألة هذه محل إشكال. ثم بعد ذلك يترقى يقول لا بعد عدي إشكال رح يزداد في سابقه أيضا. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.